بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المبارك في المكان المبارك في الشهر المبارك، وذلك كما أسلفنا أننا سنتوقف عن قراءة كتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام حتى أول أربعاء إن شاء الله تعالى من شهر الله المحرم نلتقي، وآثرنا أن يكون هذا اللقاء قراءة في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وجعلنا أيضا هذا المجلس لمناسبة قرب، لعله ما يكون هنا قراءة، وجعلنا هذا اللقاء مناسبة أيضا لقرب الحج. وكتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي جمعه فيما يتعلق للمواسم وللأزمان وللشهور من فوائد ومنافع وعبادات وفقه ونحوه. وقد آثرت أن كما أسلفت أن أجعل هذا اللقاء قراءة فيما يتعلق بالحج، وقد عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بالمجلس الثالث، فقال المجلس الثالث في قدوم الحاج. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعيد هذا الكلام المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انتهى الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: مباني الإسلام على خمس، ويشير إلى الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يشير إلى هذا الحديث. فقال: كل واحد من هذه الخصال الخمس أو من هذه الأركان الخمس يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها. ولا إله إلا الله لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. أولاها بني الإسلام على خمس: أولاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلذلك قال: هذه أعظمها، فإن هذه الكلمة لا تبقي ذنبا وتهدم كل خطيئة. قال: والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الصلوات وهي الركن الثاني، والصيام وهو الصلاة الركن الثاني، والصيام وهو الركن الثالث، بين المؤلف أنها أيضا تهدم الخطايا. قال: والصدقة، وهو يشير إلى الركن الرابع إيتاء الزكاة. قال: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والركن الخامس وهو الحج. قال: والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق يرجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء، وتأولوا قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المشهور والمعروف في تأويل هذه الآية أن من تعجل في المبيت بقي يومين في منى فإنه لا إثم عليه، لا ذنب عليه، وكذلك من تأخر فلا إثم عليه. لكن بعض أهل العلم تأول هذه الآية على معنى آخر يوافق هذا الحديث الشريف، فقال من تأول هذه الآية قال بأن من قضى نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عنه إذا اتقى الله عز وجل في آداء نسكه. فمعنى الآية عند بعض أهل العلم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله تعالى يحط عنه آثامه، ومن تأخر أيضا يحط الله تعالى عنه آثامه لمن اتقى. قال وسواء النفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلا أو متأخرا إلى اليوم الثاني. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما قبله. فالحج يقول المؤلف فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال إطعام الطعام وطيب الكلام صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وكذلك كان السلف يدعون لمن رجع من حجه، ذلك لأن الله عز وجل وعد الحاج أو صاحب الحج المبرور بأن حجه سيعيده من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلما فهم السلف هذا المعنى كانوا يحثون الحجاج على الدعاء لهم. قال وكان السلف يدعون لمن رجع من حجه لما حج خالد الحذاء ورجع قال له أبو قلابة بر العمل، معناه جعل الله عملك مبرورا، يدعو له بر العمل أي جعل الله تعالى لك الحج أو عملك مبرورا. بعد أن بين المؤلف ذلك أخذ في بيان قضية مهمة وهي علامات الحج المبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده قال الحج لا مطلق الحج لكن الحج المبرور. كيف يكون الحج برا أو برا وما هي علاماته؟ يقول وللحج المبرور علامات لا تخفى. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ قال نعم، آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له جزاء الحج المغفرة؟ قال آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من العمل. قال الحج المبرور مثل حج إبراهيم بن أدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي صحبه من بلخ، فرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فأولى هذه العلامات أن يكون حاله بعد الحج تدينا وتقربا إلى الله عز وجل أفضل من حاله قبل الحج. فإن لمس ذلك فليبشر وليعلم أن هذا الحج بإذن الله هو حج مبرور، فإنه يجد في نفسه حب الاستقامة وحب الديانة، وإن كان مضيعا لبعض فروضه أو لبعض ما يتقرب به إلى الله عز وجل قبل الحج فإنه يجد حاله قد تغير بعد ذلك. ثم أخذ المؤلف أيضا في بيان مقاصد الطواف واستلام الحجر الأسود، قال رحمه الله تعالى: ورد في الأثر إن الله لما استخرج من ظهر آدم ذريته وأخذ عليهم الميثاق كتب ذلك العهد في رق ثم استودعه هذا الحجر الأسود، الحجر الأسود في الكعبة. فمن ثم يقول من يستلمه: وفاء بعهدك، فمستلم الحجر الأسود يبايع الله على اجتناب معاصيه والقيام بحقوقه. فكأنه هذه من المقاصد التي تسمى المقاصد المستنبطة، يذكر عن بعض السلف أن هذا هو المقصود، أنه إذا استلم الحجر الأسود فكأنه يجدد العهد مع الله عز وجل على الاستقامة والديانة وعدم الزيغ. قال رحمه الله تعالى: الحاج إذا كان حجه مبرورا غفر له ولمن استغفر له، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الحاج أن صاحب الحج المبرور كما وعده الله عز وجل بأن يغفر ذنبه وأن يعيده من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن الله تعالى يعطيه كرامة أخرى، وهو أن يغفر لمن استغفر له ويشفع في من شفع فيه. وقد روي أن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل المدينة، ويقصد بذلك أن الحاج إذا رجع يستحب لأهله أن يستقبلوه وأن يطلبوا منه أن يدعو لهم، لا سيما إذا عرف عن حاله الاستقامة وعرف عن حاله أنه بإذن الله عز وجل أن حجه قد ذهب، لم يذهب إلى الحج لا رياء ولا سمعة. ثم ننتقل إلى مجلس آخر، فإن المصنف رحمه الله تعالى قسم هذا إلى مجالس، وهذا المجلس سماه المجلس الثاني في ذكر الحج وفضله والحث عليه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد، ثم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. قال الشارح: هذه الأعمال الثلاثة ترجع في حقيقتها إلى عملين، أحدهما الإيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بذلك في سؤال جبريل له وفي غيره من الأحاديث. وهذا الحديث قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله على الحج، لكن هل المقصود بهذا الحج هو حج النافلة أم حج الفريضة؟ كثير من أهل العلم يقولون أن المقصود به في هذا الحديث تقديم الجهاد على الحج، المقصود به حج النافلة، وإلا فحج الفريضة أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول الشارح في توجيه هذا قال: فدل على أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج، وعلى مثل هذا نحمل هذا الحديث الذي أوردناه قبل قليل، وأن الجهاد أفضل من الحج المتطوع به. فمن فرض الحج فإن فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حين قدم الجهاد على الحج، قاله قبل أن يفرض الحج، فإن الحج تأخر فرضه إلى السنة التاسعة من الهجرة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله على الحج تنفلا وتطوعا. قال: فكان حينئذ تطوعا. وقد قيل إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين، فلا إشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، فإن الحج المفترض أي الفريضة حينئذ يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من 10 غزوات، وغزوة بعد حجة أفضل من 10 حجات. قال: وروي ذلك مرفوعا لكن أسانيدها ضعيفة، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي الصحيح، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وساق المصنف هذه الأحاديث التي دلت على أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ورواه بعضهم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولما قدم الحج على الجهاد في سبيل الله؟ ولو تأملت أيضا طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن الحج بالجهاد في سبيل الله عز وجل، واستنبط المصنف أو المؤلف من ذلك هذا المعنى اللطيف، فقال: وإنما كان الحج والعمرة جهادا لأنه يجهد المال والنفس والبدن. بمعنى أن الحج يحتاج فيه إلى مال، ويحتاج فيه إلى صحة، ويحتاج فيه إلى نشاط، فلذلك اجتمعت هذه الثلاثة. كما قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال الحج، نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل. لما كان الحج يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى نشاط، اجتمع فيه هذان الخيران، فلذلك قال أبو الشعثاء: لذلك رأيته أفضل. ثم أخذ المؤلف بعد ذلك في بيان أفضل وأعظم ما يتقرب به الحاج إلى الله عز وجل، لأن الحديث حج مبرور، كيف يبر الحاج في أعماله وفي أيامه هذه؟ قال: ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله عز وجل، وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحاج أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وروي مرسلا. قال: وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. قال: وفي حديث جبير بن المطعم المرفوع: عج التكبير عجا، وثج الإبل ثجا. فالعج قال رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا والنسك، والهدي من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذا الأمر الأول، وهو كثرة ذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب. الأمر الثاني مما يكمل بر الحج به اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي، فإن الله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإن كان ذكر الله تعالى مطلوب من الحاج، فكذلك من المطلوب له من باب أولى أن يبعد قدر الإمكان عن الرفث والفسوق والجدال وسائر الآثام في هذا الحج. ولعلها نقف وقفة هاهنا لا سيما في موضوع الجدال، فإن المرء منا مجبول على حب النقاش والجدال، هذا أمر يعرفه كل واحد فينا. لكن حذاري أيها الحاج الكريم أن تضيع أيامك فترتكب هذا النهي بالجدال، سواء جدال في أمور لا تعود بالنفع على الحاج، أو حتى الجدال في أمور علمية لكن يقصد بها الحاج النصرة، إما لمذهبه أو لرأيه أو نحوه، فيبقون ساعات يتجادلون. يقول: نحن نتجادل في العلم. والحق أنهم لا يتجادلون في العلم، إنما يتجادلون لنصرة آرائهم وأقوالهم. فاحذر أخي الكريم، واحذر أيها الحاج الكريم أن تقع فيما نهاك الله تعالى عنه، وهذا إذا كان الجدال في أمور علمية، فما بالك في الجدال في أمور بعيدة كل البعد عن مسائل العلم أو مسائل الفقه. يبقى الحاج ويقومون من المجالس وقد وقر في قلوبهم إما ضغينة أو حقدا أو نحوه بسبب هذا الجدال. فلذلك نهى الله تعالى عن الجدال في الحج، وأكدت عليه، لأن الفسوق أو الفسق والمعاصي يعرفها الكثيرون، يعرف أن هذا إثم، ويعرف أن هذه غيبة، ويعرف أن هذه نميمة، ويعرف أن هذا فحش في الكلام، ويعرف أن هذا نظر محرم وغير ذلك. لكن الكثير من الحجاج ربما يقع يلبس عليه الشيطان فيظن أن هذا الجدال هو من قبيل الجدال في الأمور العلمية، بينما يكون الجدال هذا جدالا مذموما يخشى صاحبه أن يحبط عمله بسبب وقوعه فيما نهاه الله تعالى عنه. قال: ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه. وهنا كما يقول أهل العلم تسكب العبرات، لأن مسألة إخلاص النية لله عز وجل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل لا يدخل فيه أي رياء أو أي سمعة، هو من أعظم الأعمال ومن أشقها كذلك. فإن المرء مجبول ويحب المدح، ويحب أن يقال له الحاج فلان، أو ذهب إلى الحجاز وحج مكة وأدى فريضة الحج، لكن احذر أن يكون هذا مقصدك، بل ينبغي إن أردت أن يكون حجك مبرورا وأن تقع تحت وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، أن لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل. إن جاء الثناء بعد ذلك فالمرء يحب أن يثنى عليه وأن يقال والله فلان حج وفلان ذهب إلى مكة وفلان ذهب إلى المدينة، لكن احذر أن يكون هذا مقصدك. لذلك يقول المؤلف: ومما يجب اجتنابه الرياء والسمعة والمباهاة والفخر والخيلاء، ولا يقصد بحجه إلا وجه الله عز وجل ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عطاء: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى غداة عرفة ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له 4 دراهم، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. فالشاهد في هذا الكلام وهذا الحديثان الأخيران العادة أن المصنف وهو حافظ أنه يتتبع الحديث الذي فيه ضعف بالمقال، إما أن يقول حديث ضعيف أو مرسل، لكنه سكت عنه وكأنه يصححه والله تعالى. لكن الشاهد في هذا المقام أن المرأة والحاج يحاول قدر الإمكان أن يكون قصده رضا الله عز وجل، وأن يكون قصده بهذا الحج أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يريد به لا رياء ولا سمعة ولا فخر ولا خيلاء ولا نحو ذلك. ثم أكد على أمر آخر وهو التواضع ولين الجانب، لا سيما وأن الحج يحتاج إلى ذلك كثيرا، فإن الحج من دواعي الحج الزحام، والآن الحج يقع في حر شديد، فربما يخرج المرء عن طوره إما بسبب الغضب ونحوه، فلذلك لابد للحاج أن يحاول قدر الإمكان أن يمسك غضبه وألا يظهر غضبه للناس، ويحاول قدر الإمكان كذلك أن يمسك لسانه عن كل ما يغضب الله تعالى. هذا ما سمح به المقام، وأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا حجنا، وأن يتقبل منا عمرتنا، وأن يعيدكم يا أحبتنا إلى دياركم مغفورا لكم، وأن يعيدكم إلى دياركم كما ولدتكم أمهاتكم من غير ذنب ولا خطيئة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.